بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب 43، كتاب الطب، الباب الأول، باب إباحة التداوي وتركه. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله، أنا تداوى.
عن أسامة بن شريك
رضي الله عنه قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله، أنا تداوى. قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. رواه أحمد. وفي لفظ: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم، عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن أبي خزامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها؟
قالوا بخزامة بمكسورة، خزامة يعني معجمة مكسورة. يقول:
وعن أبي خزامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نبتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن، ولا نعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. وقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. قد رحمه الله تعالى كتاب الطب. لما فرغ من الكلام على الأطعمة والأشربة ناسب أن يتكلم عن الطب، لأن عادة الإنسان غالبا لا تأتيه الأمراض إلا بعد الأكل والشرب، سواء بكثرته أو بقلته أو بتغير أنواعه. تغير النوع قد يكون مضرا أو يأكل أو يأكل أكلا مضرا أو سواء كان الضرر من نفس نوع الطعام المأكول أو من كثرته أو قلته أو اختلاطه وأخلاطه وخلط أنواع بأنواع قد تضر وهكذا، فيحتاج إلى الدواء أو إلى التداوي. ولهذا ناسب عن الكثير من العلماء ولا سيما في كتب السنة يذكرون الطب بعد الأطعمة والأشربة، ومناسبة ذلك ظاهرة. الطب من طب يطب وتطبب، ومفرده طبيب وجمعه أطباء وطببة، وأيضا طب يأتي جمع كذلك، وهو العلم الذي يتعلق بأحوال الإنسان أو الإنسان في بدنه من الصحة والمرض، العلم الذي يتعلق بأحوال الإنسان أو تقلبات الإنسان في بدنه من حيث الصحة والمرض. فما يتعلق بالأمراض والصحة والوقاية كلها داخلة في ما يسمى الطب. مع أن أيضا نفس الطب كذلك يقال على 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 التداوي نفسه، ويقال على الدواء أيضا، وأحيانا يطلق على الداء أيضا، كل يقال له طب في 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 مصطلح أهل الفن، فهو كما يقول أهل الإصلاح لفظ مشترك يطلق على التداوي وعلى الداء وعلى المداوي اللي هو الطبيب نفسه، الطبيب نفسه، فكلها يقال طب، الطب سواء الصناعة والعلم أو الطبيب، الطب بمعنى التداوي نفسه التطبب يعني، أو الداء يقال في الأفلام به طب يعني به مرض. كما أنه أيضا أحيانا السحر يقال طب، قال فلان به طب أو فلان مطبوب يعني مسحور، هذا كله طبعا في مصطلح وفي اللغة العربية يطلقون أيضا على المسحور مطبوب، وإذا قال في به طب يعني به سحر مسحور، وأيضا يطلق على الشهوة قال طب كذلك أيضا، لكن أكثر المشهور هو فيما يتعلق بأحوال الإنسان من حيث صحته ومرضه. والطبيب أيضا في يطلق على الطبيب المعالج والمداوي، ويطلق على كل من حذق في صنعة يقال طبيب في اللغة، فالحاذق الماهر في صنعته سواء كانت علاجا أو تداوي أو غير ذلك يسمى طبيب. في 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 ولكن لا شك أن الاصطلاح الشائع هو على المعالج الذي يعالج الأدوية أي يعالج الأمراض الأدواء، لكن يطلق على الحاذق والماهر في صنعته أو في تخصصه. والطب نوعان، طب أبدان وطب أرواح أو طب قلوب، طب أبدان وطب قلوب. طب الأبدان هو الذي يتكلم عنه هنا الشيخ، ويتكلم عنه غالبا العلماء حين يعقدون كتاب الطب أو باب الطب أو مسائل الطب، غالبا يريدون به علاج الأبدان، علاج الأبدان. أما علاج القلوب فهذا طبعا يطلقونه ويراد به لا شك طبعا يعني اللي هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أتى بعلاج القلوب في وهذا هو الأشكال، هذا هو المهم، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتني به المسلم، أن يعتني بعلاج قلبه وبمعالجة قلبه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طبعا قالها عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن أيضا عن الحلال والحرام، بينما قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينها أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حفظ الحمى ألا يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في جسد مضغة. هناك ارتباط لا شك طبعا بين الأكل الحلال وتحري الحلال وتحري ما يكون به صلاح القلب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولهذا كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التعليمات والأحكام والأخلاق كلها غايتها طب القلوب وعلاج القلوب. والغالب إذا وفق الله العبد واجتهد في علاج قلبه ولزم تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه فقد لا يحتاج لعلاج البدن، لأن حقيقة أمراض البدن تتعلق بالقلب. ولهذا تجد الصالحين ولا سيما الذين يعني صالحون الذين يعني يتمتعون بزهد وورع وحرص على الحلال وحرص على الالتزام بالأمر والنواهي من أصح الناس أبدانا، سواء أبدانا أو حتى من حيث الراحة النفسية وراحة القلب، لأن راحة البدن حينما يرتاح القلب، وهذا معروف. وإذا ارتاحت النفوس ارتاحت الأبدان، وإن كان كما قلنا الكلام ليس هو عن هذا، لكن المهم من بيان الارتباط بين علاج القلوب وعلاج الأبدان. وغالبا إذا وفق الله العبد وتفقد قلبه واجتهد فعلا في صلاح قلبه فإنه غالبا لا يشكو بدنه، وإن شكى بدنه غالبا لا تكون شكوى مؤذية أو شكوى مزعجة، لأنه مشغول بما هو أهم، مشغول بقلبه وصلاح قلبه، بل إن قلبه صالح إن شاء الله. وحينما يكون قلبه صالح يكون يعني قلق البدن أقل ولو كان في بعض الأمراض. ولهذا أكثر يعني لا مانع أن نخرج قليلا حتى يتبين المراد. كثير من الناس تسأل عن السعادة وتبحث كيف يكون متى يكون سن وكيف يكون سن سعيدا، وهو لا شك أنه بحث جدير بالعناية، والناس تعلم أن السعادة ليست بكثرة المال ولا بكثرة الجاه والمناصب والحشم والخدم وكثرة البنين والزوجات ويعني تحقيق أو تحقق المشتهيات، أبدا. كثير وناس هيأ الله لهم ما هيأ من 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 أمور الدنيا من ما يخدمهم، ومع هذا ليسوا على راحة، بل قد يكون بعضهم أكثر مشغلة من بعض الفقراء ومن بعض الذين دخولهم محدودة. بمعنى أن السعادة ليست، وهذا من فضل الله ومن حكمته ورحمته وعدله. لو كانت السعادة لأهل الأموال راح الفقراء، وكانت السعادة للفقراء راح الأغنياء، ولو كانت للصحة راح المرضى، ولو كانت للمرضى لا. السعادة شيء آخر، السعادة هي لا شك قد تكون عند الغني، تكون عند الفقير، تكون عند الصحيح، تكون عند المريض، تقعد عند الكبير عند الصغير عند الرجل عند المرأة. لكن لا، لكن ما الذي يجب السعادة حقيقة؟ الذي يجب السعادة هي أمر القلب. وإذا عاش الإنسان سعيدا غالبا الأمراض، وإن كان لا يسلم من الأمراض كل الناس لا تسلم الأمراض، لكن لن يكون تأثيرها عليه كتأثير النساء الذين يعني قلوبهم ليس سليمة. ولهذا لا يفوز يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. أضرب لكم مثل حتى تعرفوا يعني بالفعل يعني كيف الإنسان يحقق السعادة. أحيانا تذهب إلى المستشفى وتزور مريضين مرضهم واحد، كنت أقول في الباطنة ولا في أمراض القلب ولا أمراض الجلدية ولا أي أمراض موجود في المستشفى، منوم في المستشفى كلهم في إما في غرفة واحدة أو في قسم واحد، والطبيب واحد المعالج وطاقم التمريض واحد والأدواء التي تصرف لهم واحدة، لأن مرضهم واحد وهم في قسم واحد. لكن أحدهما حينما زرته وجدته مسرورا ويتحدث بنعمة الله ويقول أنا بخير والحمد لله وهذه مقدر على كل الناس وأنا الحمد لله بخير والطبيب طمأنني وأنا كذا وكذا وهذه أمور الحمد لله، أما أيام الصحة أكثر من المرض، ويتحدث بهذه الروح المستبشرة الروح السعيدة الرضية، ولهذا بسمته ملأت وجهه ويفرح بزواره ويتحدث إليهم، وأيضا هم لأن الزوار أيضا يأنسون حينما يرون المريض مستأنسا فيحبون زيارته ويحب زيارتهم ويتحدثون على ما فيه، وقد يكون عندهم الآلام ما لا يخبرهم به الآخر وهو في غرفة نفسها أو في غرفة مجاورة، تجد عابس الوجه تحدث الحمد لله كيف طيب والله الطبيب والله ما دعاني لا يعرف لا ما يعرف لا طيب لا يكاد يتحدث، وقد يكون وجهه أيضا جهة الجدار، بينما المرض واحد والحال واحد، ما هو الفرق؟ الفرق داخلي. إذن يا إخواني السعادة هي في الرضا، أن ترضى، والرضا عمل قلبي، الرضا عمل قلبي. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. بمعنى مؤمن امتلأ قلبه إيمانا، والحمد لله الناس كلهم مؤمنون، أنتم كلكم مؤمنون ومسلمون الحمد لله، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤمن بقلبه، مؤمن إيمانا حقيقيا. فإذا وصلت إلى هذه الحالة فهذا محل العجب وهذا محل الراحة الحقيقية، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لماذا خيرا له؟ لأنك إما شكرت الذي يجري عليك سوف يجري، إن خيرا إن كثيرا إن قليلا، لكن الله عز وجل عانك وألهمك الشكر، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. إذن طب القلوب واشتغال المسلم بطب قلبه وعلاج قلبه يوفر عليه كثيرا جدا في طب بدنه، لأن يعني الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السابق: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، سواء صلح بدنيا حسيا أو معنويا. طبعا كلامنا سيكون في طب الأبدان، لكن هذه إشارة فقط للمقارنة بين الطبين، وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في طب القلوب صلاحها في الدنيا والآخرة من العبادات والصلوات وبر الوالدين والإحسان وحسن الأخلاق والصيام والحج والزكاة وأداء الحقوق، وكل هذه علاجات، وكلها يعني محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالحق من ربه، بالحق الذي ينفعنا، حق اللي يصلحنا في أموالنا، في أولادنا، في أبداننا، في أحوالنا، في حال صحتنا، حال مرضنا، حال يقظتنا، حال منامنا، في حال سفرنا، حال حضرنا، كل أحوالنا، كبرنا، صغرنا، كل أحوالنا. ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو لصالحنا، كل ما جاء به، حتى في آداب النكاح، آداب الزواج، أحوال الجنايات، أحوال الأوقاف، أحوال الأيمان النذور، كل ما جاء، والمعاملات والبيع والشراء والوديعة والإيجارة والتعامل، كلها أحكام الغصب، أحكام السرقة، كله في صالحنا، أحكام الحدود، كلها لاستقامة الحياة. استقامة الحياة يعني استقامة الإنسان في نفسه، أن يكون فعلا مستقيم في بدنه، مستقيم في قلبه، مستقيم بحيث أنه يعيش حياة سعيدة. أما طب الأبدان فهو طبعا طب الأبدان، طبعا طب القلوب هذا ما لا يمكن إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. طب القلوب ما لا يحسنه أو لا يعرفه أو لا يعني يصل إليه إلا من كان على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. طب القلوب. أما طب الأبدان فيه أشياء جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أشياء تعرفها الناس، وفي أشياء بالتجربة. فطب الأبدان جاء فيها أشياء جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشياء جاء بها غيره، يعني الله عز وجل علم الناس يعني في أشياء يصلحون بها أبدانهم، وأيضا كثير منها رجعوا إلى التجربة. الطب البدني يرجع إلى مختبرات والتجارب والاكتشافات ومعالجات الأشياء، سواء من نباتات أو حيوانات أو أشياء مستخرجات، هذا أيضا كلها، وتركيبات الدواء، هذه كلها يعني الله عز وجل هدى إليها البشرية. أما طب القلوب لا، ليس له طريق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق الكتاب والسنة والدين الحق. فطب الأبدان لا، كما قلنا في شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح، وأشياء جاء بها غيره من أصحاب الأطباء والتجارب والتجارب أيضا كما قلنا والاكتشافات هذه، وهذه أيضا الله عز وجل هو الذي هدى لها البشرية كذلك. ومن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من طب الأبدان هو ما في هذه الأحاديث، وما ذكره العلماء في كتاب الطب أو أبواب الطب في كتب السنة كلها، طبعا فيها يعني وغالبا كلام عام، وأشياء قد تكون في أشياء يعني بأسمائها، وسوف نرى تفاصيل جدا في هذا إن شاء الله، وإن كان يعني بعضها قد يكون فعلا يخضع للتجربة، ولهذا أحيانا قد يتوسع بعض الناس بالطب النبوي، بينما هو أحيانا قد يحتاج إلى مراجعة. وسوف على كل حال لا نستعجل التفاصيل سوف تأتي في الأبواب الآتية. الباب الأول هنا قال: باب إباحة التداوي وتركه. لمن حكم التداوي؟ الإنسان إذا كان مريض هل يجب أن يتداوى ولا حرام أن يتداوى؟ أو يستحب أن تداوى. هذا الباب معقود لهذا. فالشيخ يقول إن التداوي مباح، بمعنى لا يقال أنه مستحب ولا واجب، وإنما مباح، وأيضا تركه كذلك مباح وليس واجبا ولا مستحبا. والرسول صلى الله عليه وسلم تداوى وكوى غيره، والكي نوع من التداوي طبعا، وأيضا يعني يتناولون أشياء من الأعشاب أو من المشروبات والأشياء التي يعني دلت التجربة على أنها مفيدة. والرسول تداوى والصحابة تداووا، والرسول داوى أصحابه أيضا كما سوف يأتي في الحديث. أولها حديث أسامة بن شريك قال جاء عربي فقال يا رسول الله أنا تداوى، يسأل يعني، قال نعم. قال العلماء إن نعم هنا معناها إباحة، معناها إباحة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه كلمة جامعة. أولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فيه داء إلا له دواء، ما أنزل الله داء إلا له دواء، وبقي العلم لا، العلم يرجع لمن يفتح الله عليه سواء بتجربة أو بممارسة أو بذكاء وفطنة ودقة ملاحظة ونحو ذلك. فعلمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا تجح يعني يصاب الإنسان بالمرض فيذهب إلى طبيب فلا يفيده علاجه، يذهب إلى طبيب آخر ويفيده. إذن علمه من علمه وجهله من جهله، لكنه بالتأكيد أن أي مرض له علاج. وفي لفظ قالت العرب يا رسول الله ألا نتداوى، يعني فقال نعم، بمعنى بلى، عباد الله تداووا. وسوف يأتي معنا اللفظ آخر ولا تتداوى بحرام، سوف يأتي الكلام على التداوي بالمحرم. فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، يعني لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. تواصل ما هو داء، وفي بعض الروايات إلا السام اللي هو الموت، ما هذا ليس له دواء. الهرم ليس مرضا الحقيقة، الهرم ليس مرضا، لكنه يؤدي إلى أضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، لأن حكمة الله عز وجل أن الإنسان ينشأ ضعيفا طفل ثم يكبر ثم يصبح شابا ممتلئا وكهلا أيضا كذلك، ثم تبدأ ينحدر شيخا هرما ثم ينتهي كالزرع، يبدأ صغير ثم يصير نضر ويزهر ثم لا يزال ييبس. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بنا التراب مما يأكل الناس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، بمعنى وصلت حالة بهجتها إلى آخره. فالإنسان وزرعه كما قال الشاعر ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود. فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت بعد تمام الزرع محصود. فالإنسان مثل الزرع يبدأ نظر، وقد يصاب بعلل قبل أن يأتي الحصاد، قد يكون السوس، يأتيه الدود، يأتيه الحشرات، تأتيه الطيور، أو يبدأ حتى
في النهاية لو سلم فلا بد من الحصاد، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود. فالهرم هو ليس داء لكنه قد يكون ضعف، وبسبب الضعف قد تبدأ الأمراض، والمرض والهرم لا داء له، لا دواء له. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وأيضا كذلك، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث السابقة، وإن كان هذا هنا أدق إلى حد ما، من حيث إنه لكل داء دواء، لكن الطبيب يضع علاجا أو يصف دواء، فإن أصاب الدواء محل الداء برئ بإذن الله، وإلا ما يعني يكون كما علمه وجاهله من جهله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا كما دل عليه الحديث السابق. ومثل حديث أبي هريرة: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وعن أبي خزامة قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ هذا سؤال نوع آخر، هذا سؤال نوع آخر. يقول: ما يعني ما نتعاطاه نحن من فعل الأسباب، الرقية والأدوية والوقاية اللي هي طبعا قبل طبعا فيه وقاية قبل المرض، يعني يحاول الإنسان لا شك طبعا كل الناس يحاولون يعني أن يتقوا الأمراض قبل أن تقع، سواء بالأكل الطيب أو بالرياضة أو بالأشياء التي يعني يصح بها المختصون. فإذا عندنا رقية، عندنا دواء، عندنا وقاية، فهذا الصحابي يسأل يقول: هذه الأشياء نعمل نفعلها هل ترد من قدر الله؟ يعني كان سؤال يعني فكر فيه، يعني إذا كان مقدر على المرض لماذا تداوى؟ يعني كان يقول: ولماذا اكتوي؟ لكن انظر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا من قدر الله. يعني المرض من قدر الله والعلاج من قدر الله. وكما أيضا عمر رضي الله عنه قال مثل ما قاله، ولا شك أنه فقه من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، حينما نزل الطاعون في بلد ولم يدخله قالوا: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، كله مقدر، سواء ما 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 ما, ما وقع أو ما اتقيته كله مقدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: هي من قدر الله، الرقية والتداوي والتقية والوقاية كلها من قدر الله. وإن كان أحد فيه ضعف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. والرقية سوف تأتي إن شاء الله، الرقية لها باب خاص وضعها الشيخ، سوف نتكلم هناك عن أحكام الرقية. وكذلك إذا تداء الكي سأله باب خاص. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. كما قلت الرقية سوف تأتي، والكلام على هذا الحديث سيأتي إن شاء الله، وإن كان هذا حديث عظيم يتعلق بالتوكل والجمع بين فعل السبب والتوكل إلى آخره، وسوف يأتي في هذا كلام طويل إن شاء الله نتكلم عنه في موضعه، يعني في الكلام على الرقية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. طبعا السرع معروف، السرع يصيب بعض الناس، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وهو يصيب الإنسان بحيث أنه يسقط ويغمى عليه، وقد يخرج منه أيضا من فمه يعني نوع من الزبد والآخره، وتشخيصه يختلف طبعا، بعضه عضوي كما يقال، وبعضه قد يكون بأثار غير عضوية. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أنها تسرع، تسرع يعني تسقط ولا شك يغمى عليها، وتكون حالتها لا شك أنها يعني ملفتة، وأحيانا تدعو إلى يعني الترحم عليها من حيث وضعها، وهذا روح الإنسان إذا صرع معلوم أن يكون حاله يعني يجلب الشفقة. فهي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها حينما تسرع، فقال ادعو الله لي أن الله يرفع عني ما بي، فقال إن شئتي صبرتي ولك الجنة، وإن شئتي دعوت لك أن يعافيك. فانظر يعني عقل هذه المرأة وبالفعل سلامة قلبها، قالت لا أصبر، يعني الجنة أحب لي، يعني أن تضمن لي الجنة، لأن الرسول ضمن لها الجنة، والرسول معلوم أنه يخبر عن الغيب، والرسول كما تعرفون يعني ذكر أناسا لهم الجنة، العشرة المبشرين بالجنة كلهم في الجنة. ولهذا مذهب السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، حين العشرة المبشرون الجنة، الخلفاء الراشدون الجنة، معروف العشرة المبشرون، وأيضا أناس سماهم كما قيس بن شماس قال له أيضا أنت في الجنة، وأيضا عكاشة بن محصن حينما قال ادعو الله أن يجعلني منهم على 70,000 قال أنت منهم. فهؤلاء نشهد لهم الجنة، الذين شهدهم الرسول الجنة نشهد لهم الجنة، وهذه المرة في الجنة، لأن تصبري ولك الجنة لا تصبر، إذن هي في الجنة، يعني نجزم قطعا أنها في الجنة. وهي أيضا من قوة إيمانها وقوة فعلا يعني يقينها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن صبرت على الجنة قد أصبرت للجنة، فهي في الجنة، فقالت أنا أصبر. لكنها أيضا يعني عقلها رزين، قالت إني أتكشف، يعني يغمى عليها وتفقد وعيها وتتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها، بمعنى أنها فعلا يعني أرادت فعلا أن تخفف أو تتقي بعض الأمور اللي يعني قد هي بالفعل يعني تكون محل شفقة أو محل يعني، فقال ألا أتخشف إذا صرعت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولا شك أن الله أجاب دعاءه فصارت تسرع لكنها لا تتكشف ولها الجنة. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأسألك إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.